يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السابع من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف: ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش، وفيه بعد وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، كقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء، وهذا أحسن الأقوال. إذن قال المصنف: ووحد سبحانه لفظ إماما، أي في قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، أي مع كونهم جماعة، وقد قال واجعلنا بضمير الجمع، مع هذا وحد الله تعالى لفظ إماما، لم يقل الله عز وجل واجعلنا للمتقين أئمة، مع أن الضمير هو ضمير جمع، والقائلون جماعة، قالوا واجعلنا، مع هذا وحد الله تعالى لفظ إماما، فما هو سبب ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أقوال أهل التفسير والعربية في ذلك، فقال: الإمام في الآية، يعني قيل، فقيل، يقول الإمام القيم فقيل، يعني من الأقوال المذكورة في توجيه هذا، يعني هذا الإفراد للفظة إماما، ولماذا وحد الله سبحانه وتعالى لفظة الإمام مع كون القائلين جمع، قال: فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش. وهذا القول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه ذكره في موضع آخر من كتبه، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الخامس صفحة 574، فقال: وقد قيل هو جمع آمن، وقد قيل هو جمع آمن كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار. فإذا الأخفش يقول: لماذا أفرد يعني الله سبحانه وتعالى لفظ إمام؟ قال: لأن إمام هنا هو يعني جمع، ومفرده آم، من أم يأم أما، واسم الفاعل آم، والجمع إمام. قال: هذا نحو صاحب وصحاب، صاحب إمام فعال أو فاعل وفعال، صاحب وصحاب. الإمام ابن القيم قال: هو جمع آم من كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار. وكذلك نقل العلامة الشوكاني في فتح القدير قول الأخفش هذا، وذكره مع زيادة قال: وقال الأخفش: الإمام جمع آم من أم يؤم جمع على فعال نحو صاحب وصحاب وقائم وقيام. إذن آم اسم فاعل من أم يؤم، وإمام هو الجمع، جمع لهذا الاسم الفاعل هذا، وهذا قول الأخفش. والأخفش هذا هو الأوسط، واسمه سعيد بن مسعدة، وتوفي سنة 1520 الهجرة، والأخفش هو لقبه. وهذا الأخفش هو صاحب كتاب معاني القرآن، وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة سعيد بن مسعدة هذا الأخفش، ذكر فائدة ويعني في ترجمته ذكر أن هذا اللقب هو الأخفش، والأخفش هو الضعيف البصر مع صغر العين. هذا اللقب هو الأخفش يطلق على أربعة أشخاص: الأول الأخفش الكبير وهو المتوفى سنة 77 للهجرة، واسمه يعني وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الهجري اللغوي، وهو من أئمة اللغة، إذن كنيته أبو الخطاب، واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد. وهذا الأخفش الكبير عاش في دولة هارون الرشيد، وأخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة بن المثنى، إذن هو شيخ سيبويه، فهو أحد أئمة اللغة. الاسم أو الشخص الثاني الذي لقب بهذا اللقب هو الأخفش الأوسط، وهو صاحب هذا الكلام المذكور في هذه الرسالة، وهو متوفى سنة 1520، واسمه سعيد بن مسعدة، وكنيته أبو الحسن، فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وهو شيخ العربية صاحب سيبويه. إذن هو في طبقة تلامذة الأخفش الكبير، فهو صاحب سيبويه من أقران سيبويه، وعاش في أيام المأمون ابن هارون الرشيد. الشخص الثالث الملقب بالأخفش هو الأخفش المقرئ المتوفى سنة 92، وهو صاحب ابن ذكوان المقرئ أيضا، وكان بدمشق قبل 300. الشخص الرابع الملقب بالأخفش هو الأخفش الصغير متوفى سنة 1530 للهجرة، وهو العلامة النحوي علي بن سليمان بن فضل البغدادي. الأخفش الصغير هو أبو الحسن علي بن سليمان بن فضل البغدادي متوفى سنة 1530. إذن الملقبون بالأخفش أربعة، والمقصود والذي نقل عنه المصنف هو الأخفش الأوسط، وهو صاحب كتاب معاني القرآن، ومنه ينقل أهل التفسير في الغالب. إذن هذا هو قول الأخفش، وهو أن الإمام جمع آم اسم فاعل من أم يؤم نحو صاحب وصحاب وقائم وقيام وراجل ورجال وتاجر وتجار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى معقبا على قول الأخفش هذا: وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. إذن هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله، رد منه لقول الأخفش هذا وتوهين له. وفيه بعد، يعني هذا القول بعيد وغير وجيه وغير سليم. لماذا؟ علل ذلك بأن هذا القول من شواذ اللغة وحوشي الكلام. هذا القول من شواذ اللغة. قال: والقرآن الكريم، يعني يقصد الإمام القيم رحمه الله أن القرآن أن هذا من القول من شواذ اللغة وحوشي الكلام، وأن القرآن الكريم لا يفسر إلا باللغة المشهورة المستعملة المعروفة. لهذا قال: وفيه بعد، يعني في قول الأخفش هذا بعد من حيث توجيه إفراد الإمام في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. ومقصود المصنف أن ذلك منافي للبيان والتوضيح، يعني تفسير القرآن العظيم والتفسير هو البيان والتوضيح والكشف عن حقيقة المعنى، وهذا يعني تفسيره بهذا الكلام الذي هو من شواذ اللغة وليس من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة، هذا منافي للبيان والتوضيح. والله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين واضح مبين واضح. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللام هنا لام كي. إذن ما هو المقصود من إرسال الرسل؟ هو البيان والتوضيح. لهذا يرسل الله عز وجل الرسل بلسان أقوامهم. لهذا يقول الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد الأول صفحة 304، يقول: فأما كتاب الله عز وجل فهو عربي مبين يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب، يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب الذي هو صيغة ألسنتها، ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة. وهذا مؤيد لقول الإمام القيم رحمه الله تعالى هنا، وهو وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله، يعني كلام الله عز وجل لا يفسر إلا باللغة المعروفة عند العرب المتداولة المشهورة عندهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال آخرون، إذن هؤلاء علماء آخرون كيف وجهوا إفراد إماما، لفظة إماما في قوله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، كيف وجهها بعض أهل العلم؟ قال: وقال آخرون الإمام هنا مصدر لا اسم، الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أن إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام. إذن هذا هو القول الثاني في توجيه إفراد لفظة إماما مع كونهم جماعة، وقد قال وجعلنا، لم يقل الله عز وجل وجعلنا المتقين أئمة، بل قال وجعلنا المتقين إماما. لماذا؟ قال بعض أهل العلم كما قال هنا الإمام ابن القيم رحمه الله: الإمام هنا مصدر من أما يؤم إماما، فيقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام. وهذا الكلام وهذا التوجيه ذكره مصنف أيضا في إعلام الموقعين، فقال: وقيل هو مصدر كقتال وضراب، أي ذوي إمام، يعني قاتل يقاتل قتالا، وضرب يضرب أو ضارب يضارب ضرابا، فيكون معنى أي ذوي إمام. وهذا الذي هذا التوجيه هو الذي علل به الإمام الطبري هذا الإفراد، فقال يعني الإمام الطبري بن جرير الطبري في تفسيره قال: وقال وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة، وقد قال وجعلنا وهم جماعة، لأن الإمام مصدر من قول القائل أما فلان فلانا إماما، كما يقال قام فلان قياما وصام يوم كذا صياما. إذن هذا تعليل الإمام الطبري وتوجيهه لهذا الإفراد للفظة إماما. ولكن ما هو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا التوجيه وهذا التعليل؟ قال الإمام ابن القيم: وهذا أضعف من الذي قبله. إذن هذا القول رده المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم وضعفه جدا، ولم يذكر تعليلا لتضعيفه رحمه الله، ولعله والله أعلم بكون الكلام من المقلوب فيكون المعنى وجعلنا ذوي إمام من المتقين، لأنه قال هنا قال المصنف رحمه الله أي جعلنا ذوي إمام، فيكون من المقلوب، وهذا ليس بوجيه، يعني اجعل لنا، يعني المقصود اجعلنا ذوي إمام من المتقين، يعني أصحاب أئمة نقتدي بالمتقين. ثم ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا فقال: وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا وهو من الواحد المراد به الجمع كقول الشاعر يا عادلاتي لا تردن ملامتي إن العوادل ليس لي بأميري أي ليس لي بأمراء. إذن هذا هو القول الثالث لأهل العلم في توجيه إفراد لفظة إماما وهو قول الفراء. والفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي الكوفي المولود سنة 44 و100 والمتوفى سنة 200، وهو أحد أئمة اللغة وله كتاب معاني القرآن أيضا، له كتاب اسمه معاني القرآن وهو من أئمة اللغة والبيان. وقد جعل الفراء لفظة إماما من المفرد الذي يراد به الجمع، واستدل بقوله تعالى إنا رسول رب العالمين. هذه الآية مذكورة في سياق قوله تعالى في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فالمتكلم به اثنان وهما جمع، وهما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولكن أفردت لفظة رسول فقولا إنا رسول رب العالمين على الإفراد، وحد لفظة رسول مع كون القائلين هم اثنان، كون القائلين اثنين أو اثنان. إذن هذا توجيه للفراء أحد أئمة اللغة لكون أو لذكر هذه اللفظة وهي لفظ إماما مفردة، وقال هو قال الإمام القيم هو من الواحد المراد به الجمع. وهذا التفسير ذكره أيضا، هذا التوجيه ذكره الإمام الطبري، الإمام بن جرير الطبري ذكر هذا القول في تفسيره فقال وقال بعض أهل البصرة من أهل العربية الإمام في قوله للمتقين إماما جماعة كما تقول كلهم عدل، يعني كلهم عدل بمعنى كلهم عدول، تقول هؤلاء الرجال كلهم عدل أي عدول، فهو من المفرد المراد به الجمع. قال ابن جرير ويكون على الحكاية كما يقول القائل إذا قيل له من أميركم فيقول هؤلاء أميرنا، هؤلاء جماعة أميرنا، أفرد لفظة الأمير. واستشهد لذلك بقول الشاعر يعني استشهد ابن جرير في تفسيره بالبيت الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، واستشهد ذلك بقول الشاعر يا عادلاتي لا تردن ملامتي إن العوادل لسنا لي بأمير، يعني استدل بالبيت الشعر الذي استدل به الفراء وهو غير منسوب، هذا البيت لم أجده منسوبا، وقد ذكره ابن جني في الخصائص، وكذلك ذكره هو من شواهد المغني، مغني اللبيد عن كتب الأعاريب لابن هشام، هذا من شواهده. ووجه الشاهد في هذا البيت أنه أفرد لفظة أمير مع أن المقصود به الجمع، لأن العوادل جمع عادلة. يقول هذا الشاعر يا عادلاتي، العدل هو اللون، يعني يا لائماتي أيتها النساء اللائمات لي لا تردن ملامتي. وقال ابن جني قوله لا تردن ملامتي أبلغ من قوله لا تلمنني، المقصود هو يا لائماتي لا تلمنني، لماذا تلمنني هكذا، إن العوادل لسنا لي بأميري، يعني ها أنتم اللائمون واللائمات لا يمكن أن يكونوا لي أمراء، لا يمكن أن أطيعهم، لأن الإنسان إذا أكثر عليه اللوم فإنه يتضجر ويسأل، فلا يعني يقبل قول ذلك اللائم ولا يكون عليه أميرا ولا يقبل إمارته. فإذا قال يعني وجه الشاهد من هذا أن هذا الشاعر أفرد لفظة أمير مع أن المقصود به الجمع، لأن العوادل جمع عادلة، إن العوادل عادلة وعوادل جمع تكسير، أو عادلة وعادلات جمع مؤنث سالم. عادلة، إما أن يجمع جمع تكسير عادلة وعوادل، وإما أن يجمع جمع مؤنث سالم عادلة وعادلات. والعادلة هي اللائمة، العدل هو اللوم والتبكيت. والمعنى إن العوادل ليس لي بأمراء، كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، قال كقول، قال وهو من الواحد، وعيد كلام الإمام القيم رحمه الله وكلام الفراء، قال الإمام القيم وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، كقول الشاعر يا عادلات لا تردن ملامتي إن العوادل ليس لي بأميري. ثم عقب الإمام القيم رحمه الله تعالى على هذا الكلام بقوله وهذا أحسن الأقوال. إذن أثنى المصنف الإمام القيم رحمه الله على هذا القول، على قول الفراء هذا، واستحسنه، وكذلك صوبه في كتاب له آخر وهو إعلام الموقعين في المجلد الخامس صفحة 574، حيث قال وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة، تقول هؤلاء أسوة وهؤلاء أمة وهؤلاء قدوة. يقول الإمام القيم وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. وقد قيل هو جمع آمن كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار، وقيل هو مصدر كقتال وضراب، أي ذوي إمام، والصواب الوجه الأول. إذن هذا الكلام قال الإمام القيم في كتاب إعلام الموقرين. إذن صوب الوجه الأول وهو أن الإمام بمعنى قدوة يصلح للواحد والجمع، أن الإمام يصلح للواحد والجمع، فهو من المفرد أو الواحد المراد به الجمع كما قال في هذه الرسالة. وهذا الكلام على ماذا يدلنا؟ يدلنا على تبحر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في العربية وفي اللسان العربي، ويدلنا على رسوخ قدمه فيها، وكذلك رسوخ قدمه في علم التفسير. وقد رأينا كيف أنه يصوب ويضعف في مسائل اللغة والبيان، فهو فعلا من المجتهدين في اللغة، فهو من الأئمة والعلماء المتفننين، علومه يعني هو متفنن ويعني له يعني مطلع على علوم كثيرة، له راسخ القدم في التفسير وفي اللغة العربية وفي علم الحديث وغيرها من العلوم، وفي العقيدة فهو من العلماء المتفننين، فهو ذو فنون كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أثنى على هذا القول، قول الفراء، وقال فيه رحمه الله تعالى، قال فيه وهذا أحسن الأقوال، استحسنه جدا، ثم قال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. يذكر الإمام القيم رحمه الله نكتة تفسيرية بديعة تدل على رسوخ قدمه وسعة اطلاعه في علم التفسير. إذن يذكر نكتة تفسيرية بديعة وتتضمن أيضا لفتة منهجية رفيعة متعلقة بمنهج الدعوة، بمنهج العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، متعلقة بمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النكتة التفسيرية البديعة واللفتة المنهجية الرفيعة هي أن سبب كون الله تبارك وتعالى وحد لفظة إماما في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، لأن يعني جعلنا يعني الضمير في جعلنا هو للجمع، مع هذا وحد لفظة إماما. لماذا؟ قال إمام القيم لاتحاد طريقة هؤلاء المتقين في العلم والإرادة، وجعلنا للمتقين إماما. فاتحاد طريقة هؤلاء المتقين في العلم والإرادة في الاعتقاد وفي العمل جعلتهم كالإمام الواحد لمن جاء بعدهم، فالمقتدي بأحدهم كالمقتدي بهم جميعا. فالائتمام في الحقيقة هو بطريقتهم ومنهجهم وما هم عليه من العلم النافع والعمل الصالح الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ممن ورثوا، هؤلاء العلماء الربانيون ممن ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الحقيقة الائتمام بهم هو الائتمام بطريقتهم ومنهجهم. لهذا قال الإمام القيم رحمه الله فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، يعني لمن اقتدى بهم. ثم قال فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، يعني بما هم عليه من الاعتقاد والعلم والعمل والسلوك. فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فأنت إذا اقتديت بواحد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة السنة ومقدميها كمالك أو الشافعي أو أحمد أو السفيانين، يعني سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أو الحمادين حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، أو الأوزاعي إمام أهل الشام، أو الليث بن سعد إمام أهل مصر، أو غيرهم من أئمة الهدى ومن أئمة السنة ومقدميها. إذا اقتديت بواحد من هؤلاء فكأنك اقتديت بهؤلاء جميعا. لماذا؟ لوحدة منهجهم، لأنهم جميعا على طريقة واحدة في الاعتقاد والفقه والسلوك، كلهم على طريقة واحدة. لماذا؟ لاتحاد مصدر التلقي وطريقة الاستدلال عنده. إذا ما هي المرجعية عند هؤلاء جميعا؟ مرجعية واحدة، كلهم على مرجعية واحدة، كلهم عندهم مرجعية واحدة، وهي المرجعية التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون ويسير عليها خلف هؤلاء الأئمة الهداة رحمهم الله تعالى. ما هي هذه المرجعية؟ الكتاب، كتاب الله عز وجل، كلام رب العالمين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. إذا ما هي المرجعية التي ينبغي أن يتبعها المسلمون جميعا؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذه المرجعية الصحيحة التي ينبغي أن يتبعها المسلمون، وهذه هي الطريقة القويمة التي كان عليها هؤلاء الأئمة جميعا في الاعتقاد والفقه والسلوك. أما من تنكب سبيلهم كما قال الإمام ابن القيم ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. أما من تلكن من هؤلاء الأئمة المختلفون هم الذين خرجوا عن السنة، لأن سبب الاختلاف هو مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأئمة المختلفون الذين أصبح يعني الذين يقتدي بهم من زاغ عن الحق وخرج عنه، من تنكب سبيل هؤلاء الأئمة تنكب سبيل مالك والشافعي وأحمد وأضرابهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من الذي تنكب سبيلهم؟ هم أهل الأهواء المختلفة والطرائق المتباينة. فمن تنكب سبيل هؤلاء الأئمة من أصحاب الأهواء المختلفة والطرائق المتباينة من أصحاب علم الكلام المذموم والتعصب المذهبي والتقليد المذموم وأصحاب التصوف المذموم، هؤلاء الذين هم مخالفون لهؤلاء الأئمة الهداة متفقون على مخالفة سبيلهم في التلقي وفي الاستدلال. أهل الكلام يقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وأهل التصوف يقولون يعتمدون في التلقي على ماذا؟ على الذوق والوجد. أهل الكلام يعتمدون على العقل، أهل التصوف على الذوق والوجد، وأما أهل السنة فيعتمدون على الكتاب والسنة. هؤلاء الأئمة يعتمدون على الكتاب والسنة ويقولون جميعا إذا قال فقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة يقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتعصبون للمذاهب، متعصبة المذاهب والمقلدة، فإنهم ولو خالف إذا خالف الحديث الصحيح قول إمامهم، وإمامهم معذور ومجتهد وقد يكون لم يبلغوا الحديث، فإنهم يتبعون قول المتأخرين من أصحاب مذهبهم ويتعصبون له. فإذا هؤلاء كلهم خالفوا هؤلاء الأئمة، وهم مخالفون لهؤلاء الأئمة، متفقون على مخالفة سبيلهم، مختلفون فيما بينهم أيضا، وإن زعموا وادعوا أنهم موافقون للأئمة فهم مخالفون له، متفقون على مخالفة النهج الذي كانوا يسيرون عليه من العمل بالكتاب والسنة في الاعتقاد والفقه والسلوك. فهذا أهل الكلام يقدمون العقل على النقل، ويعتمدون في مسائل الاعتقاد على عقولهم، وأهل التصوف يعتمدون على ماذا؟ على الوجد والذوق. فيقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. وأهل التعصب المذهبي والتقليد أيضا إنما يأخذون بأقوال شيوخهم وأئمتهم ولو خالفوا الحديث الصحيح، ويتعصبون لأقواله. وللإمام الحافظ أبي المظفر السمعاني المولود سنة 26 و400 والمتوفى سنة 89 و400 عن 63 سنة، أبو المظفر السمعاني رحمه الله، لا لهذا الإمام كلمة طيبة في اتحاد منهج أهل الحديث والسنة واتفاق أصولهم وقواعده. وأبو المظفر السمعاني هذا ترجم له الإمام الذهبي في السير في مجلد 19 من صفحة 114 إلى صفحة 118، وقد ذكر في ترجمته فقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي المظفر هذا، قال أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام العلامة مفتي خراسان. إذا وصفه بالإمامة، وصفه بالعلم، وصفه بأنه مفتي خراسان في زمانه. وكذلك نقل الإمام الذهبي في ترجمة أبي المظفر السمعاني نقل عن عبد الغافر الفارسي في تاريخه قال أنه قال في أبي المظفر السمعاني هذا، قال هو وحيد عصره في وقته فضلا وطريقة وزهدا وورعا. إذن أبو المظفر السمعاني هذا له تصانيف كثيرة، قواطع الأدلة، وله تصانيف في السنة، هو من أئمة الفقه رحمه الله تعالى، هذا كان من كبار الأئمة. يقول أبو المظفر السمعاني في هذا الصدد في كون أن أهل الحديث والسنة منهجهم متحد وأنهم متفقون في الأصول والقواعد، لهذا تجدهم متفقين. يقول ومما يقول الإمام السمعاني ومما يدل أن أهل الحديث على الحق، ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكنى كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة. إذن لو أنك طالعت، أعيد هذا الكلام، يقول الإمام أبو المظفر السمعاني ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكنى كل واحد منهم قطرا من الأقطار. هذا من القرن الثاني، وهذا من القرن الرابع، وهذا من القرن السادس، وهذا من القرن العاشر، وهذا من القرن الرابع عشر، وهذا يسكن في المشرق، وذاك يسكن في المغرب، وذاك يسكن في الهند، وذاك من الهند، وذاك من الشام، وذاك من مصر، وذاك من المغرب. مع هذا قال وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة، يعني على طريقة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، يعني لا يوجد تناقض في أقوالهم، طريق واحد، قولهم في ذلك قول واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لماذا هؤلاء مع تباعد أقطارهم وديارهم واختلاف بلدانهم وزمانهم يمشون على طريقة واحدة؟ لأن مصدر التلقي عندهم، مصدر الاستدلال واحد، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، بفهم من؟ مقيدان بماذا؟ بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع من أصحاب القرون المفضلة ومن صار على نهجهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إذا اتبعت واحدا منهم فكأنك اتبعتهم جميعا. فهذا هو إذن هذا الكلام الذي ذكره أبو المظفر السمعاني، ويعني هذا الكلام يذكره وينقله كثير من العلماء في كتبهم، لا سيما الكتب المصنفة في الاعتقاد، تجدهم يذكرون هذا الكلام. هذا يؤيد ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وما استفاده من هذه الآية أو من هذه النكتة التفسيرية البديعة، وهي إفراد قوله إماما، قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، إفراد قوله إماما في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. لماذا؟ لأنهم كلهم، لأن وجهتهم واحدة وطريقتهم واحدة، فمن اقتدى بأحدهم فكأنما اقتدى بهم جميعا. هذا هو كلام إمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، وهو كلام حري أن يعض عليه بالنواجذ ويثنى عليه بالخناصر، ويدلنا على أن هؤلاء الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام القيم رحمه الله تعالى أنهم على اطلاع واسع في اللغة، في علم اللغة وفي علم التفسير، وعلى اطلاع واسع أيضا في منهج وطريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعلم والعمل، في الاعتقاد والفقه والسلوك. فإذا هذه طريقة أهل السنة وهذه طريقة أئمتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يهدينا إليها ويثبتنا عليها إلى الممات، والله تعالى أعلم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السابع من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم من نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش، وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، كقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأمير، أي ليس لي بأمراء، وهذا أحسن الأقوال. إذن قال المصنف: ووحد سبحانه لفظ إماما، أي في قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، أي مع كونهم جماعة، وقد قال واجعلنا بضمير الجمع، مع هذا وحد الله تعالى لفظ إماما، لم يقل الله عز وجل واجعلنا للمتقين أئمة، مع أن الضمير هو ضمير جمع، والقائلون جماعة، قالوا واجعلنا، مع هذا وحد الله تعالى لفظ إماما. فما هو سبب ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أقوال أهل التفسير والعربية في ذلك، فقال: الإمام في الآية، يعني قيل فقيل، يقول الإمام فقيل، يعني من الأقوال المذكورة في توجيه هذا، يعني هذا الإفراد للفظة إماما، ولماذا وحد الله سبحانه وتعالى لفظة الإمام مع كون القائلين جمع. قال: فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش. وهذا القول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه ذكره في موضع آخر من كتبه، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الخامس صفحة 574، فقال: وقد قيل هو جمع آمن، وقد قيل هو جمع آمن كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار. فإذا الأخفش يقول: لماذا أفرد يعني الله سبحانه وتعالى لفظ إمام؟ قال: لأن إمام هنا هو يعني جمع، ومفرده آم، من أم يأم أما، واسم الفاعل آم، والجمع إمام. قال: هذا نحو صاحب وصحاب، صاحب إمام فعال أو فاعل وفعال، صاحب وصحاب. الإمام بالقيم قال: هو جمع آم من كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار. وكذلك نقل العلامة الشوكاني في فتح القدير قول الأخفش هذا، وذكره مع زيادة، قال: وقال الأخفش: الإمام جمع آم من أم يأم، جمع على فعال نحو صاحب وصحاب وقائم وقيام. إذن آم اسم فاعل من أم يأم، وإمام هو الجمع، جمع لهذا الاسم الفاعل هذا، وهذا قول الأخفش. والأخفش هذا هو الأوسط، واسمه سعيد بن مسعدة، وتوفي سنة 1520 الهجرة، والأخفش هو لقبه، وهذا الأخفش هو صاحب كتاب معاني القرآن، وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة سعيد بن مسعدة هذا الأخفش، ذكر فائدة، ويعني في ترجمته ذكر أن هذا اللقب هو الأخفش، والأخفش هو الضعيف البصر مع صغر العين. هذا اللقب هو الأخفش يطلق على أربعة أشخاص: الأول الأخفش الكبير، وهو المتوفى سنة 77 للهجرة، واسمه يعني وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الهجري اللغوي، وهو من أئمة اللغة. إذن كنيته أبو الخطاب واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد. وهذا الأخفش الكبير عاش في دولة هارون الرشيد، وأخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة بن المثنى، إذن هو شيخ سيبويه، فهو أحد أئمة اللغة. الاسم أو الشخص الثاني الذي لقب بهذا اللقب هو الأخفش الأوسط، وهو صاحب هذا الكلام المذكور في هذه الرسالة، وهو متوفى سنة 1520، واسمه سعيد بن مسعدة، وكنيته أبو الحسن، فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، وهو شيخ العربية صاحب سيبويه. إذن هو في طبقة تلامذة الأخفش الكبير، فهو صاحب سيبويه من أقران سيبويه، وعاش في أيام المأمون ابن هارون الرشيد. الشخص الثالث الملقب بالأخفش هو الأخفش المقرئ، المتوفى سنة 92، وهو صاحب ابن ذكوان المقرئ أيضا، وكان بدمشق قبل 300. الشخص الرابع الملقب بالأخفش هو الأخفش الصغير، متوفى سنة 1530 للهجرة، وهو العلامة النحوي علي بن سليمان بن فضل البغدادي. الأخفش الصغير هو أبو الحسن علي بن سليمان بن فضل البغدادي، متوفى سنة 1530. إذن الملقبون بالأخفش أربعة، والمقصود والذي نقل عنه المصنف هو الأخفش الأوسط، وهو صاحب كتاب معاني القرآن، ومنه ينقل أهل التفسير في الغالب. إذن هذا هو قول الأخفش، وهو أن الإمام جمع آم اسم فاعل من أم يأم، نحو صاحب وصحاب وقائم وقيام وراجل ورجال وتاجر وتجار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى معقبا على قول الأخفش هذا: وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. إذن هذا رد من المصنف رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله، رد منه لقول الأخفش هذا وتوهين له. وفيه بعد، يعني هذا القول بعيد وغير وجيه وغير سليم. لماذا؟ علل ذلك بأن هذا القول من شواذ اللغة وحوشي الكلام. هذا القول من شواذ اللغة. قال: والقرآن الكريم، يعني يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن، أن هذا من القول من شواذ اللغة وحوشي الكلام، وأن القرآن الكريم لا يفسر إلا باللغة المشهورة المستعملة المعروفة. لهذا قال: وفيه بعد، يعني في قول الأخفش هذا بعد من حيث توجيه إفراد الإمام في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. ومقصود المصنف أن ذلك مناف للبيان والتوضيح، يعني تفسير القرآن العظيم، والتفسير هو البيان والتوضيح والكشف عن حقيقة المعنى، يعني تفسيره بهذا الكلام الذي هو من شواذ اللغة وليس من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة، هذا مناف للبيان والتوضيح. والله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين واضح مبين واضح. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اللام هنا لام كي. إذن ما هو المقصود من إرسال الرسل؟ هو البيان والتوضيح. لهذا يرسل الله عز وجل الرسل بلسان أقوامهم. لهذا يقول الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد الأول صفحة 204، يقول: فأما كتاب الله عز وجل فهو عربي مبين، يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب، يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب الذي هو صيغة ألسنتها، ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة. وهذا مؤيد لقول الإمام القيم رحمه الله تعالى هنا، وهو وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله، يعني كلام الله عز وجل لا يفسر إلا باللغة المعروفة عند العرب المتداولة المشهورة عندهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال آخرون، إذن هؤلاء علماء آخرون كيف وجهوا إفراد إماما، لفظة إماما في قوله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، كيف وجهها بعض أهل العلم؟ قال: وقال آخرون الإمام هنا مصدر لا اسم، الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أن إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام. إذن هذا هو القول الثاني في توجيه إفراد لفظة إماما مع كونهم جماعة، وقد قال وجعلنا، لم يقل الله عز وجل وجعلنا المتقين أئمة، بل قال وجعلنا المتقين إماما. لماذا؟ قال بعض أهل العلم كما قال هنا الإمام ابن القيم رحمه الله: الإمام هنا مصدر من أما يؤم إماما، فيقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام. وهذا الكلام وهذا التوجيه ذكره مصنف أيضا في إعلام الموقعين، فقال: وقيل هو مصدر كقتال وضراب، أي ذوي إمام، يعني قاتل يقاتل قتالا، وضرب يضرب أو ضارب يضارب ضرابا، فيكون المعنى أي ذوي إمام. وهذا التوجيه هو الذي علل به الإمام الطبري هذا الإفراد، فقال يعني الإمام الطبري بن جرير الطبري في تفسيره قال: وقال وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة، وقد قال وجعلنا وهم جماعة، لأن الإمام مصدر من قول القائل أن فلان فلانا إماما، كما يقال قام فلان قياما وصام يوم كذا صياما. إذن هذا تعليل الإمام الطبري وتوجيهه لهذا الإفراد للفظة إماما. ولكن ما هو رأي الإمام القيم رحمه الله من هذا التوجيه وهذا التعليل؟ قال الإمام القيم: وهذا أضعف من الذي قبله. إذن هذا القول رده المصنف رحمه الله الإمام القيم وضعفه جدا، ولم يذكر تعليلا لتضعيفه رحمه الله، ولعله والله أعلم لكون الكلام من المقلوب، فيكون المعنى وجعلنا ذوي إمام من المتقين، لأنه قال هنا قال المصنف رحمه الله أي جعلنا ذوي إمام، فيكون من المقلوب، وهذا ليس بوجيه، يعني اجعلنا، يعني المقصود اجعلنا ذوي إمام من المتقين، يعني أصحاب أئمة نقتدي بالمتقين. ثم ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا فقال: وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، كقول الشاعر: يا عادلاتي لا تردن ملامتي، إن العوادل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. إذن هذا هو القول الثالث لأهل العلم في توجيه إفراد لفظة إماما، وهو قول الفراء. والفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي الكوفي، المولود سنة 44 و100 والمتوفى سنة 200، وهو أحد أئمة اللغة، وله كتاب معاني القرآن أيضا، له كتاب اسمه معاني القرآن، وهو من أئمة اللغة والبيان. وقد جعل الفراء لفظة إماما من المفرد الذي يراد به الجمع، واستدل بقوله تعالى إنا رسول رب العالمين. هذه الآية مذكورة في سياق قوله تعالى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فالمتكلم به اثنان وهما جمع وهما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولكن أفردت لفظة رسول فقولا إنا رسول رب العالمين على الإفراد، وحد لفظة رسول مع كون القائلين هما اثنان، كون القائلين اثنين أو اثنان. إذن هذا توجيه للفراء أحد أئمة اللغة لكون أو لذكر هذه اللفظة وهي لفظ إماما مفردة، وقال هو قال الإمام القيم هو من الواحد المراد به الجمع. وهذا التفسير ذكره أيضا، هذا التوجيه ذكره الإمام الطبري، الإمام بن جرير الطبري ذكر هذا القول في تفسيره فقال: وقال بعض أهل البصرة من أهل العربية الإمام في قوله للمتقين إماما جماعة، كما تقول كلهم عدل، يعني كلهم عدل بمعنى كلهم عدول، تقول هؤلاء الرجال كلهم عدل أي عدول، فهو من المفرد المراد به الجمع. قال ابن جرير: ويكون على الحكاية كما يقول القائل إذا قيل له من أميركم فيقول هؤلاء أميرنا، هؤلاء جماعة أميرنا، أفرد لفظة الأمير. واستشهد لذلك بقول الشاعر يعني استشهد ابن جرير في تفسيره بالبيت الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، واستشهد ذلك بقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسنا لي بأمير، يعني استدل بالبيت الشعري الذي استدل به الفراء وهو غير منسوب، هذا البيت لم أجده منسوبا، وقد ذكره ابن جني في الخصائص، وكذلك ذكره هو من شواهد المغني، مغني اللبيد عن كتب الأعاريب لابن هشام، هذا من شواهده. ووجه الشاهد في هذا البيت أنه أفرد لفظة أمير مع أن المقصود به الجمع، لأن العواذل جمع عادلة، يقول هذا الشاعر: يا عادلاتي، العدل هو اللون، يعني يا لائماتي أيتها النساء اللائمات لي، لا تردن ملامتي. وقال ابن جني قوله لا تردن ملامتي أبلغ من قوله لا تلمنني، المقصود هو يا لائماتي لا تلمنني، لماذا تلمنني هكذا؟ إن العواذل لسنا لي بأميري، يعني ها أنتم اللائمون واللائمات لا يمكن أن يكونوا لي أمراء، لا يمكن أن أطيعهم، لأن الإنسان إذا أكثر عليه اللوم فإنه يتضجر ويسأل، فلا يعني يقبل قول ذلك اللائم ولا يكون عليه أميرا ولا يقبل إمارته. فإذا قال يعني وجه الشاهد من هذا أن هذا الشاعر أفرد لفظة أمير مع أن المقصود به الجمع، لأن العواذل جمع عادلة، إن العواذل عادلة وعواذل جمع تكسير، أو عادلة وعادلات جمع مؤنث سالم، عادلة إما أن يجمع جمع تكسير أو عادلة وعواذل، وإما أن يجمع جمع مؤنث سالم عادلة وعادلات. والعادلة هي اللائمة، العدل هو اللوم والتبكيت. والمعنى إن العواذل ليس لي بأمراء، كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، قال كقول قال وهو من الواحد، وعيد كلام الإمام القيم رحمه الله وكلام الفراء، قال الإمام القيم: وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، كقول الشاعر: يا عادلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل ليس لي بأميري. ثم عقب الإمام القيم رحمه الله تعالى على هذا الكلام بقوله: وهذا أحسن الأقوال. إذن أثنى المصنف الإمام القيم رحمه الله على هذا القول، على قول الفراء هذا، واستحسنه، وكذلك صوبه في كتاب له آخر وهو إعلام الموقعين، في المجلد الخامس صفحة 574 حيث قال: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. تقول هؤلاء أسوة وهؤلاء أمة وهؤلاء قدوة. يقول الإمام القيم: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. وقد قيل هو جمع آمن كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار. وقيل هو مصدر كقتال وضراب، أي ذوي إمام. والصواب الوجه الأول. إذن هذا الكلام قاله الإمام القيم في كتاب إعلام الموقرين. إذن صوب الوجه الأول، وهو أن الإمام بمعنى قدوة يصلح للواحد والجمع، أن الإمام يصلح للواحد والجمع، فهو من المفرد أو الواحد المراد به الجمع كما قال في هذه الرسالة. وهذا الكلام على ماذا يدلنا؟ يدلنا على تبحر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في العربية وفي اللسان العربي، ويدلنا على رسوخ قدمه فيها، وكذلك رسوخ قدمه في علم التفسير. وقد رأينا كيف أنه يصوب ويضعف في مسائل اللغة والبيان، فهو فعلا من المجتهدين في اللغة، فهو من الأئمة والعلماء المتفننين. علومه يعني هو متفنن ويعني له يعني أو مطلع على علوم كثيرة، له راسخ القدم في التفسير وفي اللغة العربية وفي علم الحديث وغيرها من العلوم وفي العقيدة، فهو من العلماء المتفننين، فهو ذو فنون كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أثنى على هذا القول، قول الفراء، وقال فيه رحمه الله تعالى، قال فيه: وهذا أحسن الأقوال، استحسنه جدا. ثم قال: غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعده، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. يذكر الإمام القيم رحمه الله نكتة تفسيرية بديعة تدل على رسوخ قدمه وسعة اطلاعه في علم التفسير. إذا يذكر نكتة تفسيرية بديعة وتتضمن أيضا لفتة منهجية رفيعة متعلقة بمنهج الدعوة، بمنهج العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، متعلقة بمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النكتة التفسيرية البديعة واللفتة المنهجية الرفيعة هي أن سبب كون الله تبارك وتعالى وحد لفظة إماما في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، لأن جعلنا يعني الضمير في جعلنا هو للجمع، مع هذا وحد لفظة إماما. لماذا؟ قال إمام القيم: لاتحاد طريقة هؤلاء المتقين في العلم والإرادة، وجعلنا للمتقين إماما. فاتحاد طريقة هؤلاء المتقين في العلم والإرادة في الاعتقاد وفي العمل جعلتهم كالإمام الواحد لمن جاء بعدهم، فالمقتدي بأحدهم كالمقتدي بهم جميعا. فالائتمام في الحقيقة هو بطريقتهم ومنهجهم وما هم عليه من العلم النافع والعمل الصالح الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ممن ورثوا، هؤلاء العلماء الربانيون ممن ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الحقيقة الاهتمام بهم هو الاهتمام بطريقتهم ومنهجهم. لهذا قال الإمام القيم رحمه الله: فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، يعني لمن اقتدى بهم. ثم قال: فالاهتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، يعني بما هم عليه من الاعتقاد والعلم والعمل والسلوك. فالاهتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فأنت إذا اقتديت بواحد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة السنة ومقدميها كمالك أو الشافعي أو أحمد أو السفيانين، يعني سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أو الحمادين حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، أو الأوزاعي إمام أهل الشام، أو الليث بن سعد إمام أهل مصر، أو غيرهم من أئمة الهدى ومن أئمة السنة ومقدميها. إذا اقتديت بواحد من هؤلاء فكأنك اقتديت بهؤلاء جميعا. لماذا؟ لوحدة منهجهم، لأنهم جميعا على طريقة واحدة في الاعتقاد والفقه والسلوك، كلهم على طريقة واحدة. لماذا؟ لاتحاد مصدر التلقي وطريقة الاستدلال عنده. إذا ما هي المرجعية عند هؤلاء جميعا؟ مرجعية واحدة، كلهم على مرجعية واحدة، كلهم عندهم مرجعية واحدة، وهي المرجعية التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون ويسير عليها خلف هؤلاء الأئمة الهداة رحمهم الله تعالى. ما هي هذه المرجعية؟ الكتاب، كتاب الله عز وجل، كلام رب العالمين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. إذا ما هي المرجعية التي ينبغي أن يتبعها المسلمون جميعا؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذه المرجعية الصحيحة التي ينبغي أن يتبعها المسلمون، وهذه هي الطريقة القويمة التي كان عليها هؤلاء الأئمة جميعا في الاعتقاد والفقه والسلوك. أما من تنكب سبيلهم كما قال الإمام ابن القيم: ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. أما من تنكب، من هؤلاء الأئمة المختلفون؟ هم الذين خرجوا عن السنة، لأن سبب الاختلاف هو مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأئمة المختلفون الذين أصبح يعني الذين يقتدي بهم من زاغ عن الحق وخرج عنه، من تنكب سبيل هؤلاء الأئمة، تنكب سبيل مالك والشافعي وأحمد وأضرابهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من الذي تنكب سبيلهم؟ هم أهل الأهواء المختلفة والطرائق المتباينة. فمن تنكب سبيل هؤلاء الأئمة من أصحاب الأهواء المختلفة والطرائق المتباينة من أصحاب علم الكلام المذموم والتعصب المذهبي والتقليد المذموم وأصحاب التصوف المذموم، هؤلاء الذين هم مخالفون لهؤلاء الأئمة الهداة متفقون على مخالفة سبيلهم في التلقي وفي الاستدلال. أهل الكلام يقولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وأهل التصوف يقولون، يعتمدون في التلقي على ماذا؟ على الذوق والوجد. أهل الكلام يعتمدون على العقل، أهل التصوف على الذوق والوجد، وأما أهل السنة فيعتمدون على الكتاب والسنة. هؤلاء الأئمة يعتمدون على الكتاب والسنة ويقولون جميعا: إذا قال فقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة، يقول: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتعصبون للمذاهب، متعصبة المذاهب والمقلدة، فإنهم ولو خالف، إذا خالف الحديث الصحيح قول إمامهم، وإمامهم معذور ومجتهد وقد يكون لم يبلغه الحديث، فإنهم يتبعون قول المتأخرين من أصحاب مذهبهم ويتعصبون له. فإذا هؤلاء كلهم خالفوا هؤلاء الأئمة وهم مخالفون لهؤلاء الأئمة، متفقون على مخالفة سبيلهم، مختلفون فيما بينهم أيضا. وإن زعموا وادعوا أنهم موافقون للأئمة فهم مخالفون له، متفقون على مخالفة النهج الذي كانوا يسيرون عليه من العمل بالكتاب والسنة في الاعتقاد والفقه والسلوك. فهذا أهل الكلام يقدمون العقل على النقل، ويعتمدون في مسائل الاعتقاد على عقولهم، وأهل التصوف يعتمدون على ماذا؟ على الوجد والذوق. فيقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. وأهل التعصب المذهبي والتقليد أيضا إنما يأخذون بأقوال شيوخهم وأئمتهم ولو خالفوا الحديث الصحيح، ويتعصبون لأقواله. وللإمام الحافظ أبي المظفر السمعاني المولود سنة 26 و400 والمتوفى سنة 89 و400 عن 63 سنة، أبو المظفر السمعاني رحمه الله، لا لهذا الإمام كلمة طيبة في اتحاد منهج أهل الحديث والسنة واتفاق أصولهم وقواعده. وأبو المظفر السمعاني هذا ترجم له الإمام الذهبي في السير في مجلد 19 من صفحة 114 إلى صفحة 118، وقد ذكر في ترجمته فقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي المظفر هذا، قال أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام العلامة مفتي خراسان. إذن وصفه بالإمامة، وصفه بالعلم، وصفه بأنه مفتي خراسان في زمانه. وكذلك نقل الإمام الذهبي في ترجمة أبي المظفر السمعاني، نقل عن عبد الغافر الفارسي في تاريخه، قال أنه قال في أبي المظفر السمعاني هذا، قال هو وحيد عصره في وقته فضلا وطريقة وزهدا وورعا. إذن أبو المظفر السمعاني هذا له تصانيف كثيرة، قواطع الأدلة، وله تصانيف في السنة، هو من أئمة الفقه رحمه الله تعالى، هذا منه كان من كبار الأئمة. يقول أبو المظفر السمعاني في هذا الصدد في كون أن أهل الحديث والسنة منهجهم متحد، وأنهم متفقون في الأصول والقواعد، لهذا تجدهم متفقين. يقول ومما يقول الإمام السمعاني ومما يدل أن أهل الحديث على الحق، ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكنى كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة. إذن لو أنك طالعته، أعيد هذا الكلام، يقول الإمام أبو المظفر السمعاني ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكنى كل واحد منهم قطرا من الأقطار، هذا من القرن الثاني، وهذا من القرن الرابع، وهذا من القرن السادس، وهذا من القرن العاشر، وهذا من القرن الرابع عشر، وهذا يسكن في المشرق، وذاك يسكن في المغرب، وذاك يسكن في الهند، وذاك من الهند، وذاك من الشام، وذاك من مصر، وذاك من المغرب. مع هذا قال وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة، يعني على طريقة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، يعني لا يوجد تناقض في أقوالهم، طريق واحد، قولهم في ذلك قول واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لماذا؟ هؤلاء مع تباعد أقطارهم وديارهم واختلاف بلدانهم وزمانهم يمشون على طريقة واحدة، لأن مصدر التلقي عندهم، مصدر الاستدلال واحد، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، بفهم من؟ مقيدان بماذا؟ بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع من أصحاب القرون المفضلة ومن صار على نهجهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إذا اتبعت واحدا منهم فكأنك اتبعتهم جميعا. فهذا هو إذن هذا الكلام الذي ذكره أبو المظفر السمعاني، ويعني هذا الكلام يذكره وينقله كثير من العلماء في كتبهم، لا سيما الكتب المصنفة في الاعتقاد، تجدهم يذكرون هذا الكلام. هذا يؤيد ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وما استفاده من هذه الآية أو من هذه النكتة التفسيرية البديعة، وهي إفراد قوله إماما، قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، إفراد قوله إماما في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة. لماذا؟ لأنهم كلهم، لأن وجهتهم واحدة وطريقتهم واحدة، فمن اقتدى بأحدهم فكأنما اقتدى بهم جميعا. هذا هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، وهو كلام حري أن يعض عليه بالنواجذ ويثنى عليه بالخناصر، ويدلنا على أن هؤلاء الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم على اطلاع واسع في اللغة، في علم اللغة وفي علم التفسير، وعلى اطلاع واسع أيضا في منهج وطريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعلم والعمل، في الاعتقاد والفقه والسلوك. فإذا هذه طريقة أهل السنة وهذه طريقة أئمتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يهدينا إليها ويثبتنا عليها إلى الممات. والله تعالى أعلم.